الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأتباعه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة الفراغ والتجاوز، وقلنا بأن النصوص الواردة في هذا المجال على قسمين: قسم تدل على مضمون قاعدة التجاوز وقد ذكرناها، والقسم الثاني يدل على مضمون قاعدة الفراغ. وذكرنا من هذا القسم الثاني موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر، الآن نذكر موثقة بكير بن أعين. قال: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ. قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ودلالتها واضحة، أن الشك حصل بعد الفراغ من العمل، فالجواب جاء أنه هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذه الموثقة، موثقة بكير بن أعين، وردت في الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث رقم 7. وصاحب الوسائل هكذا رواها وبإسناده، يعني بإسناد الشيخ الطوسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين. عليكم السلام. نأتي إلى فرد الواردين في السنة. أما الحسين بن سعيد فقد تقدم أنه ثقة. الحسين بن سعيد أبو الصدوق. وأما فضالة فهو فضالة بن أيوب، وقد قال عنه النجاشي: كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه. وأما أبان بن عثمان الوارد في السند فقد عده الكشي ممن أجمع على تصديقهم، وإن كان ناوسيا. ومن هذه الناحية هذه الرواية عدت موثقة، ولكنه أجمع على صدقه. وأما بكير بن أعين فقد ورد بطريق صحيح أن الإمام الصادق عليه السلام قال عنه لما بلغه موته: أما والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما. ثم إن موثقة بكير مضمرة. ليش؟ لأنه قال: قلت له، يعني لم يذكر الشخص المسؤول أنه هل هو الإمام أو غير الإمام. كما تعلمون بأن الإضمار مختلف فيه، بأن الرواية المضمرة تقبل أو لا تقبل. المشهور يقولون: يجب علينا أن نرى حال المضمر من هو. إذا كان من أجلاء الأصحاب فإضماره حجة، وإذا كان شخصا عاديا غير معروف بالجلالة فإضماره لم يكن حجة. لماذا إذا كان من الأصحاب الأجلاء؟ لأن مثلا مثل زرارة أو محمد بن مسلم أو ما شابه ذلك، لا يليق بهم أن يذكروا حكما يريد أن يقدموه إلى كل من يرجع إلى هذه الرواية، والمسؤول هو شنو؟ غير المعصوم. فهو أعرف بأن هذه الرواية لا تكون حجة إلا إذا كانت صادرة من معصوم، فلذا إضماره من حيث الاختصار في الكتابة حصل. فلذا يغلب الظن على أن المسؤول هو الإمام. ليش؟ لأنه لم يكن من اللائق على هذا الإنسان الجليل القدر أن ينقل حكما شرعيا يريد أن يكون حجة لكل من يرجع إلى هذا الحديث وهذه الرواية، والحال أن الحكم صادر من غير الإمام، فإذا الإضمار يكون حجة. وأما بالنسبة إلى الإنسان الذي لم يصل إلى هذا الحد، ممكن لجهله وقلة معرفته أن يكون المسؤول هو غير الإمام، ويعتبر ما ينطق به هذا غير الإمام أيضا حجة، فلذا يذكره. فلذا مو بالضرورة بأن إضماره أن مرجع الضمير يرجع إلى المعصوم، فلذا إضماره لا يكون حجة. شيخ الإيرواني يقول شيء، يقول أن الإضمار مطلقا هو حجة، وهذا هو استدلاله، بأن العرب دائما حتى عندما يضمرون يذكرون مرجع الضمير، لا يدعونه مهملا ومجملا إلا في بعض الحالات. في بعض الحالات اللي ما يذكرون مرجع الضمير ويكتفون بالإضمار، لأنه بين المتكلم والطرف الآخر هناك شخص معهود، فإذا كان شخصا معهودا بعد مو بالضرورة أنه كل ما يريد أن ينقل عنه يقول مثلا عن فلان، لأنه معهود بين الطرفين بأنه هو المعصوم، فلذا هو الذي ينطق بالحكم الشرعي. فإذا كان هناك شخص معهود العرب يكتفون بالضمير. لذا نتساءل، من الذي يكون معهودا لهذا الراوي عندما يروي رواية تتضمن حكما شرعيا الذي يليق أن يكون معهودا، بحيث كلامه يكون كلام الفاصل ويكون حجة وممكن الرجوع إليه؟ هو من؟ هو الإمام المعصوم. فلذا نقول بأن هذا الإضمار الذي يتحقق نادرا لوجود الشخص المعهود بين الطرفين، يجعل، وحيث أنه المعهود لا يليق إلا بالإمام، يجعل كل المضمرات أن تكون شنو؟ حجة. ثم يقول إن قلت لا، ممكن المعهود لم يكن إماما ولكن شخصا جليل القدر مثل زرارة مثلا، نعم، وزرارة بما أنه هو عارف ومقرب للإمام، ما يسمع منه وهو ثقة حسب الفار، ما يسمع عنه يكون هو ما قاله الإمام، فمو بالضرورة المعهود أن يكون إماما، يمكن أن يكون فد شخص جليل القدر أو مقرب للإمام. يقول هذا من المستبعد، لأن هذا الذي يريد أن ينقل الرواية يريد أن ينقلها على مدى الأجيال والأزمان، فلا يمكن أن ينقلها من شخص غير المعصوم. ونتيجة لذلك نقول بأن جميع المضمرات تكون حجة، هذا هو رأيه. ولكن يمكن أن يناقش في هذا الرأي. المعهود أولا لا يليق أن يكون إلا إماما، هذا لمن؟ لمن يعني عنده قسط من المعرفة. نعم، فإذا أحرزنا بأن هذا الشخص لا يضمر إلا من شخص معهود، قوله فاصل، إضماره يكون حجة. ولكن إذا كان المضمر مع وجود شخص معهود مع شخص آخر قليل المعرفة أصلا، صحيح أكو شخص معهود وحسب الواقع لا يليق بالمعهود إلا أن يكون إماما، ولكن من نظر ذلك الناقل هل بالضرورة أن يكون المعهود إماما؟ ممكن أن يقول بأنه لا يليق بأي شخص آخر أن يكون معهودا. نعم، فإذا الإضمار بإطلاقه لا يمكن أن يكون حجة إلا إذا عرفنا المضمر من هو، من خلال جلالة قدر المضمر نعرف بأن المعهود لا بد وأن يكون قوله فصلا. فلذا نرجع إلى قول المشهور، لأن المضمر زرارة، وزرارة عارف بأن الذي له حق أن يبين الحكم ويكون حجة على المكلف عند رجوعه هو خصوص المعصوم، لذا نقبل إضماره. ولكن إذا كان الناقل فد واحد ما إلى ذيك المرتبة العالية من الجلالة، مو أنه متعمد، لا يفرق أنه يسمع الحكم من زرارة أو يسمع الحكم من الإمام، باعتبار أنه هسه حتى إحنا، أنت إذا تريد أن تسمع فتوى المجتهد تارة تسمعه من المجتهد يكون حجة عليك المقلد يعني، وتارة شخص قريب من المجتهد إذا قال لك بأن فلان هكذا يقول أيضا تقبله، والحال أنه لم تسمعه من الإمام. فإذا الإضمار بإطلاقه ما لم يحرز أن المضمر هو على درجة عالية من الجلالة لا يمكن أن يكون حجة. ثم يتطرق إلى أمر آخر، يقول بعض المضمرات بها قرائن تدل على أنها شنو؟ بأن المرجع يرجع إلى المعصوم، وينقل رواية عن علي بن مهزيار عن شخص باسم سليمان بن رشيد يخبره، قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأن أصاب كفه برد نقطة من البول، فأجابه الإمام بجواب قرأته بخطه، علي بن مهزيار يقول قرأته بخطه. السيد الخوئي قال بأن هذه الرواية مضمرة فلم تكن حجة، لأنه سليمان بن رشيد لا نعرفه، ويمكن أن يكون من قضاة الدولة، وقد سأل مثلا أبا حنيفة أو أحد رؤساء المذاهب وأجابه بهذا الجواب. الشيخ الإيرواني يقول علي بن مهزيار عندما يؤكد، علي بن مهزيار اللي هو ملازم إلى ثلاثة من الأئمة، عندما يقول قرأته بخطه هذا دليل على أن الخط هو منتسب لمن؟ للمعصوم الذي يكون قوله حجة، لذا جاء يؤكد بأنه قرأته بخط المعصوم، فهذا يكون قرينة على أن هذا الإضمار إضمار حجة، نعم، لهذه القرينة الموجودة. فعلى كل حال بعض الأحيان لعد نوصل إلى هذه، مع غض النظر عن رأي الشيخ الإيرواني، أن الإضمار تارة يكون المضمر معروفا بجلالة القادر، لا شك ولا ريب يكون إضماره حجة، وتارة يكون أقل درجة من المعرفة والجلالة، إضماره لم يكن حجة، إلا إذا كانت هناك قرينة تجعل أن المسؤول هو الإمام المعصوم، ذاك الوقت لوجود القرينة نقبل هذا الإضمار. زين، ف
موثقة، بس هذا كله،
ولكن موثقة بكير ابن أعين، فإذا هو من جلالة اللي الإمام يقول عنه بأنه أما والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا الإنسان الذي يكون بهذا القدر من الجلالة لا يناسبه أن يضمر من غير المعصوم، فهذه الموثقة تكون حجة حتى وإن كانت مضمرة.
إذا على القول المقابل أنه لا، ليس في الإضمار هنا يخل مثلا،
نعم،
ما تكون موثقة بعد،
لا تكون موثقة، لا يعمل بها بعد. نعم، زين، هذا هو المهم من الروايات، ويوجد غير هذه الروايات كثيرة موجودة بالوسائل في أبواب مختلفة موجودة من هذه. أكو مستندات أخرى البعض تمسك بها للقاعدتين، يعني كمدرك للقاعدتين، من قبيل التمسك بتسالم، نعم، عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل. هذا التسالم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، أو أصالة الصحة. أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير، لا بالنسبة إلى فعل الإنسان نفسه. أصلا موضوع أصالة الصحة بالنسبة إلى البناء على صحة فعل الغير أصلا، أو قاعدة نفي العسر والحرج. في كثير من الأحيان عسر وحرج ما يتحقق، إذا مثلا بالشهر مرة يشك في عمل من أعماله العبادية، فإذا أراد أن نعم، إذا وصل إلى حد كثرة الشك هناك يصير عسر وحرج فيكون الحكم مرفوعا، وإنما كلامنا أنه لا يصل إلى تلك المرحلة. أو السيرة، أولا السيرة غير معلومة، وثانيا إذا معلومة يمكن أن تكون من باب عدم الاعتناء، نعم، كما أنه نجد بالنسبة إلى الأمور العبادية السيرة مستمرة على التساهل وعدم الاعتناء، فلا يمكن أن تكون، لذا يقول إلا أنها قابلة للنقاش. فإذا المدرك هي الأخبار التي ذكرناها، وقد تكون هناك أخبار غير مذكورة ولكن موجودة في أبواب مختلفة من الفقه. لذا الآن نبحث عن نقطة مهمة، وهي أن قاعدة الفراغ، أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل هما قاعدة واحدة من حيث الشكل والمضمون؟ يعبر عنها بقاعدة الفراغ تارة وبقاعدة التجاوز أخرى، أم أنهما قاعدة أم أنهما قاعدتين أم أنهما قاعدتان مجعولتان بالاستقلال شكلا ومضمونا؟ هذا البحث موجود ومطروق لكل من بحث موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز. ولكن من المهم جدا أن نعرف ما هو الأمر الذي يدعونا للبحث في هذه الجهة، بأن القاعدتين هل هما قاعدة واحدة أم أنهما قاعدتان منفصلتان مستقلتان. وبعبارة أخرى، ما هي الثمرة التي تترتب على ثبوت كونهما قاعدتان، وما هي الثمرة التي تترتب على كونهما قاعدة واحدة من حيث المضمون؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: يدعونا للبحث بالنسبة إلى وحدة القاعدتين أو تثنيتهما هو التسالم من قبل الأعلام في عموم قاعدة الفراغ. عموم قاعدة الفراغ بالنسبة إلى غير الطهارات الثلاث وبالنسبة إلى غير الصلاة. قاعدة الفراغ متسالم عليها بأنها جارية في جميع أبواب الفقه، ولكن بالنسبة إلى قاعدة التجاوز وقع الاختلاف بين الأعلام بأنها هل هي قاعدة خاصة بالصلاة أم أنها قاعدة عامة يمكن تعميمها لغير الصلاة. إذن من حيث عمومية قاعدة الفراغ متسالم عليه، قاعدة التجاوز هناك خلاف بين كونها عامة أو أنها خاصة بالصلاة. هذه إجمال القضية. وإذا أردنا التفصيل ينبغي علينا أن نعرف عندما نرجع إلى بعض النصوص الواردة في قاعدة الفراغ نجد موردها خاصا بالطهارات الثلاث، بل بالوضوء وإن عمم إلى الغسل والتيمم من باب وحدة المناط أو الإجماع كما يأتي، وإنما هي خاصة بشنو؟ الطهارة والصلاة من أبواب الفقه. فمثلا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال، اللي مرت علينا، قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد. هذه الرواية واردة في خصوص الصلاة. وكذلك موثقة بكير بن أعين المتقدمة قال: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ. شوف السؤال عن الوضوء. قال عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. كما تلاحظون أنها وردت في باب الوضوء. فحتى حسب القاعدة يجب أن نقول بأنها شنو؟ خاصة بالوضوء والصلاة. ولكن مع ذلك، يعني مع خصوصية موردها الأولى بالصلاة والثانية بالوضوء، يمكن التعدي عنهما لأمرين. نتعدى بالنسبة إلى الرواية الأولى عن الصلاة إلى باقي أبواب الفقه، وكذلك بالنسبة إلى موثقة ابن بكير، موثقة بكير بن أعين اللي كانت هي خاصة بالوضوء. نتعدى لأمرين. الأمر الأول، العموم الوارد في موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الذي في قوله عليه السلام: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. شوف، ماكو ذكر لا للصلاة ولا للوضوء ولا لأي باب خاص. نعم، فهذا جواب عام، كما أنه يشمل الصلاة، يشمل الوضوء، ويشمل غيره إلى هذه المرحلة. فإن هذا الكلام من الإمام عام لا يختص بباب دون باب. الأمر الثاني، عموم التعليل في بعض تلك الأخبار مثل موثقة بكير بن عيون التي قرأناها اليوم. بعد أن سأل الإمام عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وهذا الجواب من الإمام في الواقع من باب حذف الجواب وإقامة العلة مقام الجواب، وهذا شيء متعارف في المحاورات، كما يحذف الجزاء في الجملة الشرطية وتقوم علته مقامه، مقام الجواب، مثل قوله عليه قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. الجزاء وإن يكذبوك محذوف، وهو شنو؟ فتصبر، يعني يا رسول الله إن كذبوك فتصبر، ولكن حذف هذا الجزاء وأقيم مقامه العلة، وهي فقد كذبت رسل من قبلك. هذه علة، حذف الجزاء وبقي العلة. بالنسبة إلى جواب الإمام عندما كان السؤال عن الوضوء، شككت عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال عليه السلام: المفروض أنه يقول له شنو؟ فوضوءك صحيح، لا تعتني بشكك، ولكن حذف هذا الجواب وذكر العلة، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني العامل للعمل فيه، فهو حين العمل أذكر منه حين ينتهي من العمل.
صحيح.
شوف، هذا تعليل، هذه علة أقامها الإمام مقام الجواب. وكما تعلمون بأنه من خصوصيات العلة أنها تعمم وتخصص، فمن ناحية تعميمها نقول أن هذه العلة جارية في كل باب. نعم، سواء كان في الصلاة أو في الطواف أو في المعاملات أو ما شابه ذلك.
نعم.
فإذا قاعدة الفراغ من حيث بعض أدلتها إنما هي خاصة ببعض الأبواب دون الأبواب الأخرى، ولكن لوجود هذين الأمرين، العموم الأول وعموم التعليل في الثاني، جعلنا أن نتعدى بالحكم عن الموارد الخاصة في تلك النصوص، وأن نجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كل الأبواب، أبواب الفقه. إذن تسالم الفقهاء على عموم قاعدة الفراغ، ولكن عندما نأتي إلى قاعدة التجاوز نجد اختلافا بين الأعلام بأنها هل هي مختصة بباب الصلاة أم أنها من القواعد العامة الجارية في كثير من الأبواب إلا ما خرج بالدليل، اللي بالدليل الخاص مثلا أخرج الوضوء وما شابه ذلك. هنا اختلف الفقهاء بالنسبة إلى عموم وخصوص قاعدة التجاوز. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال بأن قاعدة التجاوز هي قاعدة عامة لم تكن مختصة بالصلاة فقط. نعم لوجود دليل خاص أخرج الوضوء عن شمول قاعدة التجاوز، ومن باب تنقيح المناط عمم هذا التخصيص بالنسبة إلى الغسل والتيمم. فإذا شككت في حال الوضوء أو في حال الغسل أو في حال التيمم قاعدة التجاوز لا تجري، إما لوحدة المناط عممه وإما لوجود الإجماع. إذا الشيخ الأنصاري يقول بأن قاعدة التجاوز أيضا هي عامة، لا تنقض هذا الكلام بأنه لا تجري في الوضوء وباقي الطهارات، فنقول لوجود دليل خاص خرجت عن شمول قاعدة التجاوز. في مقابل هذا الرأي الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأن قاعدة التجاوز قاعدة خاصة، خاصة بالصلاة، ولا يمكن التعدي عن الصلاة. الميرزا النائيني لا يمكن التعدي عن الصلاة بالنسبة إلى الأبواب الأخرى، وأكثر من ذلك خروج الوضوء عن قاعدة التجاوز ليس هو من باب التخصيص حتى يدخل شنو، حتى يأتي الدليل الخاص ويخرجها عن عمومها، بل هو من باب التخصص خارجة موضوعا، الوضوء وباقي الطهارات خارجة موضوعا عن قاعدة التجاوز. إذن الشيخ الأنصاري قال خروج الوضوء تخصيص، ليش؟ لأنه يقول بعموم قاعدة التجاوز. الميرزا النائيني يقول بوحدة بخصوص قاعدة التجاوز أنها خاصة، وأما خروج الوضوء وباقي الطهارات ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص. زين، إذا عرفنا هذا التسالم في عموم قاعدة الفراغ، والاختلاف بالنسبة إلى قاعدة التجاوز في عموميتها أو خصوصيتها، نعرف الأمر الذي يدعونا للبحث في هذه الجهة، أنهما قاعدتان أم أنهما قاعدة واحدة. شنو الفرق؟ شنو الثمرة؟ نبحث عن أنهما قاعدتان أم قاعدة واحدة، لأنه لو أثبتنا بأنهما قاعدة واحدة، بما أن تحقق التسالم في عمومية قاعدة الفراغ، نقول بأن قاعدة التجاوز أيضا عامة لوحدة القاعدتين.
يعني نسر
هنا العموم، لأنه أصلا بعد ماكو إسراء، قاعدة واحدة يثبت التعميم لكلا مو كلا القاعدتين، لكل الجزئين من القاعدة، لكلا المضمونين من القاعدة الواحدة. وأما لو ثبت عندنا أن قاعدة الفراغ قاعدة مستقلة عن قاعدة التجاوز، فمن الممكن أن تكون قاعدة الفراغ عامة ولكن قاعدة التجاوز خاصة، وهذه من الثمرات المهمة التي تترتب على هذه الجهة من البحث، بأن قاعدة الفراغ هل هي عامة، هل هي واحدة أم أنهما قاعدتان مستقلتان. لذا نقول أن الذين قالوا بأن قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدتين وليست قاعدة واحدة، تمسكوا بوجوه. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يكون المجعول في قاعدة الفراغ هو نفس المجعول في قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأن المجعول في قاعدة التجاوز هو مفاد كانت تاما، يعني التعبد بأصل وجود الجزء المشكوك لمر أمس، بينما المجعول في قاعدة الفراغ هو مفاد كان الناقصة، يعني التعبد بصحة الموجود بعد الجزم بوجوده. فإذا كان المجعول في كل واحدة من القاعدتين يخالف المجعول في القاعدة الأخرى، فكيف يمكن الجمع بينهما في دليل واحد؟ هذا هو الوجه الأول الذي اعترض عليه الشيخ الأنصاري وقال يمكن إرجاع كلا المجعولين إلى كانت تامة، اللي الميرزا النائني اعترض على هذا الجواب بأربعة اعتراضات. هسه خلينا نشوف بأنه احنا نتطرق إلى كلام الشيخ الأنصاري ونصوره أولا، وثانيا نذكر بعض الإشكالات للميرزا ونشوف بأنه أي إشكال وارد على الشيخ الأنصاري وأي إشكال غير وارد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.